مثل إيرلندي بيقول: من الأفضل أن يكون أمامك أسد مفترس على أن يكون وراءك كلب خائن. ارتبطت الخيانة بالغدر والكذب وقلة الإيمان، منهم من خان بنواياه ومنهم من خان بفكره، بس وحدهم يلي غدروا بالأفعال هن يلي نعتوا بالخونة. لقب رديء أدخل بعضهم التاريخ والبعض الآخر الشهرة. مجد الخونة عنوان حلقتنا من برنامج بين الكفر والحرية. خليني بالأول رحب بضيفي بالاستوديو سماحة المفتي الشيخ عباس صغيب. أهلا فيك سماحة الشيخ. أهلا. ورح يكون لنا مداخلة مع كاتب براءة يهوذا الإسخريوطي، عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب ملحم الريشي. أكد بطرس ولاء التلاميذ له، فأجابهم يسوع: أليس أني أنا اخترتكم الاثني عشر وواحد منكم شيطان؟ باعه بثلاثين من الفضة بأبخس ثمن يمكن أن يباع به إنسان. كاتب براءة يهوذا الإسخريوطي، عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب ملحم رياشي، أهلا معاليك.
أهلين، صباح الخير، يعطيك العافية.
أهلا
صباح
فيك.
صباح الخير لسماحتي الشيخ.
صباح النور، الله يعطيك العافية.
بطرس خان فنكر المسيح ثلاث مرات، وكانت نظرة من المسيح بتكفي تتبعث فيه روح التوبة. يهوذا الإسخريوطي خان، فسلم المسيح، فقال له يسوع: أبي قبلة تسلم ابن الإنسان. معاليك، بطرس بكى تائبا، هل يهوذا شنق نفسه ندما؟
أكيد شنق نفسه ندما، وإلا لو كان خاين كان حيكون خاين بنظر أتباع يسوع وبطل بنظر اليهود أو المنظومة اليهودية بهداك الزمن، وما كان شنق حاله، كانوا عم يحملوه على أكتافهم فرحين، بينما يهوذا تعرض لخدعة من الأحبار اليهود، فيهوذا تنطبق عليه صفة أنه مخدوع أكثر مما هو خائن برأيي.
نعم.
تعرف هذا الرأي مسؤولية كبيرة، لأنه عمل يعني نقاش قد يصح فيه نقاش وخلاف أساسي بوجهات النظر مع كتير كبار من الكنيسة.
ما كان الأجدر معاليك يهوذا أنه يصحح غلطه من أنه يشنق نفسه مثل ما عمل بطرس؟
هي الرواية الإنجيلية ما بتسمح أنه يصحح خطأه إلا بالشنق أو إلا بإعدام نفسه، لأنه نحن هلأ اليوم فينا نقول بسهولة أنه اللي بياخد روحه وهيدي روحه مش ملكه هو خاطئ، بس بهذاك الزمن المفهوم كان مختلف يعني، وما فيها الفلسفة لنظرة الشنق أو القتل أو اغتيال النفس. كان في نظرة واضحة: إما أن تكون معي أو تكون علي، إذا كنت معي تكون مخلص، إذا كنت ضدي تكون ملعون. يهوذا الإسخريوطي بنظر المسيحيين هو ملعون، بنظر اليهود هو كمان مجرد مخبر بسيط يعني، سلموا يسوع لأعدامه وللخلاص منه، لأنه يسوع كان حينقتل من قبل المنظومة اليهودية سواء بيهوذا أو بدون الاستعانة بيهوذا، لأنه كل الحركة أو النشاط إذا صح التعبير اللاهوت السياسي تبعه كان ضد المنظومة اليهودية، كان عم بيقدم مفاهيم جديدة لمملكة ليست من هذا العالم وتختلف تماما عن المسيح المنتظر بنظر اليهود، مشان هيك كان حكما حيتعرض للقتل. ولكن استعمال كلمة شيطان مش أول مرة يسوع كان يستعملها، مرة سألوا بطرس أنه بكرة بك تنزل على أورشليم نحن بدنا ناخد السيوف ونوقف حدك وما رح نتركك، قال له: اذهب عني يا شيطان. لما بتوصيف المعنى العميق لكلمة شيطان بتوصيف يسوع أنه أنت عقلك عم تفكر بعقلية البشر مش بعقلية الله، مش أنه كل ما واحد قال له لشيطان للتاني شيطان، يعني بالمعنى كأنه هو شيطان وهو يعني خلص لبسه الشيطان يعني.
نعم. معاليك، بكتابك براءة يهوذا الإسخريوطي كيف نظرت إلى التلميذ يلي خان يسوع؟ كيف نظرت له؟
هل نظرت له هل... على انه على انه منه خائن
منه خائن،
واتفق مع الاحبار اليهود على انه يسوع يحضر امام السنادرين اليهودي اللي هو كان السلطه بهذيك الفتره لاعلانه ملك على اليهود، لانه هو شاهد العجائب تبع يسوع وحتى شارك بان صنع عجائب باسم يسوع لما ارسلهم اثنين اثنين ليجولوا في القرى ولا يذهبوا الى مناطق معينه ويذهبوا الى مناطق معينه ويشفوا المرضى ويقيموا الموتى ويشفوا البرص ويصنعوا عجائب باسمه. كان يهوذا أحد التلاميذ 12 يلي عمل عجائب باسمه، كان يهوذا شاهد على تكسير الخبز والسمك كمان باسمه، ولما ركض هجم عليه اليهود ليعلنوه ملكا وتوارى عن أنظارهم. مفهوم الملوكية عند يهوذا وعند معظم الرسل أو كل الرسل كان مفهوم سياسي أكثر ما هو مفهوم لاهوتي، وكان ناطرين أنه الملك داود، الملك ابن داود يعني، أن يأتي وكأنه المسيح المخلص والقائد للشعب المختار بين مزدوجين لينقذهم من حكم الرومان ويحكمهم على شعوب الأرض. وهذا المفهوم ساقط بالبعد السياسي والبعد اللاهوتي عند يسوع. يسوع أتى لكل العالم ولم يأتي لشعب دون آخر، ورغم هيدي كمان موضوع نقاش بالعمق،
وبعضهم ناطرين الملك
من مطرح.
وبعضهم ناطرين اليهود،
بعده ناطرين ملك سياسي حكمون على شعوب الأرض، وهذا مفهوم خاطئ جدا ومفهوم لا ينطبق لا على اللاهوت المسيحي إيماننا. لو يهوذا كان خائن لو كان خائن كما نحن نقول ونعلن عنه، كان رح يكون بطل عند اليهود، لأنه اللي خائن عندك بيكون بطل عند أعدائك، بينما هو راح شنق حاله، يعني تعرض لخدعة من قبل اليهود. بعدين القول أن 30 من الفضة أعطيت ليهوذا، هيدي أعطيت من قبلهم ولم يطلبها هو، لأنه لو طلبها هو على القليل كان طلب 3000 4000 10000، يعني مش عم يسلم شخص عادي. بينما 30 بالفضة، بيقول المؤرخ دانيال روبس أحد مؤرخي التاريخ الكنيسي والتاريخ المقدس بالزمن ببداية ملء الزمان إذا صح التعبير، بيقول أنه 30 من الفضة هي ثمن أبخس عبد بزمن الروماني، يعني كان يجي من إثيوبيا كانوا يشتروا ب30 من الفضة. بينما إذا يهوذا بده يعمل صفقة لبيع يسوع للأحبار اليهود، كان على القليل يبيعه ب3000 أو ب10000 يعني. خاصة أنه هو شاطر بهيدا المجال وكان مسؤول عن صندوق المال حتى. يعني قديش كان يوثق فيه تسلموا صندوق المال.
هو هلأ بدنا نشوف قديش كان يوثق فيه يسوع، لأنه يهوذا كان
يوثق فيه، ولو ما كان يوثق فيه ما كان قدر عمل عجائب باسمه يهوذا بفترة من الفترات. هو والرسل الـ11 الباقيين عمل عجائب باسم يسوع.
يهوذا كان ميال للمال، ورغم عدم أمانته مثل ما حضرتك قلت معاليك، سلموا يسوع أمانة الصندوق
بالمال لأنه كان أمين الصندوق. وكان
ليش
يعترض
حط يسوع؟
على أمور شكلية. بس يهوذا كان مثل كل اليهود ناطر المسيح مخلص لشعب اليهود، كان يهوذا من المتطرفين اليهود،
يعني كان يعني وفي لجماعته، فينا نقول
من المتطرفين اليهود.
كان وفي لجماعته أكثر ما هو خائن ليسوع المسيح.
لا، كان وفي لقضيته. وفي لقضيته. قضيته هي أنه اليهود يحكموا شعوب الأرض. هيدا المفهوم اليهودي للشعب المختار، ومفهوم اليهودي للمسيح المنتظر، اللي هي ما بتشبه منطق يسوع ومفهوم يسوع للحكم وللملكوت. الملكوت ليس ملكوت أرضي. عرفتي كيف؟ هيدا المفهوم يمكن اللي لازم يوصل للرأي العام.
شكرا كاتب رائد يهوذا الإسخريوطي، عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب ملحم رياشي.
أهلا فيك، شكرا لك.
شكرا جزيلا لك. سماحة المفتي الشيخ عباس صغيف، ماذا قيل في الإسلام عن الخيانة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بحب من خلالك أوجه تحية إلى المستمعين وإلى سعادة النائب ومعالي الوزير.
نعم.
كل الأديان بنظري وكل القوانين تتحدث عن موضوع الخيانة بأنها أمر غير مقبول ومرفوض.
نعم.
وهناك آيات قرآنية كثيرة تحدثت عن موضوع الخيانة في الكتاب المقدس، يعني منها إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور.
نعم.
يعني الله سبحانه وتعالى هذه المرتبة التي يصل إليها الإنسان بموضوع الخيانة تجعله بعيدا كل البعد عن الله سبحانه وتعالى،
يعني سميها كفر.
وآيات قرآنية كثيرة يعني. أما أنا حبيت أذكر هذه الآية أيضا عن النبي يوسف عليه السلام، الذي دقق النبي يوسف في موضوع عندما اتهم من قبل امرأة العزيز بأنه حاول أن يرتكب الفاحشة معها ووضعوه في السجن، وعندما ظهرت براءته الواقعية كان كلامه ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يعني كان الهدف الأساسي ليوسف عليه السلام أن يظهر أنه لم يخن، لأن هذه الخيانة صفة لا تتحقق عند الإنسان السوي فضلا عنه كونه نبيا. فالإنسان السوي، الإنسان العاقل، الإنسان الذي يلتزم بالمبادئ، والإنسان الذي يكون صادقا وصاحب أمانة، لا يستحيل أن يقبل أن يتصف بموضوع الخيانة.
وصف الإمام علي الخيانة بأنها دليل على قلة الورع وعدم الديانة.
الديانة.
هل فعلا الخائن بيكون بعيد عن الله؟
طبيعي، من الطبيعي أنه يكون بعيدا عن الله تبارك وتعالى. الآية القرآنية التي تلوتها قبل قليل بيّنت بأنه إن الله لا يحب كل خوان كفور، يعني هنا بيّنت أن الخائن المقصود بالكفر هنا تغطية الشيء. تغطية الشيء، عندما نقول الفلاح كفر الأرض، كفر الحب، يعني عندما وضعه في الأرض وغطى. فهذا الخائن يغطي هذه النعمة الإلهية، وهو يكون بعيدا عما يريده الله سبحانه وتعالى من خلال التعاطي ما بين الناس. لأنه إذا كانت الخيانة هي التي تسود المجتمعات، لا يمكن لهذه المجتمعات أن تستقر. وهنا أريد أن أعلق فقط على كلام معالي الوزير سعادة النائب، الخائن ليس له قيمة عند الطرف الآخر. حتى عند العدو ليس له قيمة أبدا، لأن هذا يستفاد منه، وعندما تتم الاستفادة منه فإنه يقتل أو يرمى. وهذا ما شاهدناه يعني.
يعني هو قتل حاله، بس أنه كان بكل الأحوال
هو قتل نفسه. ولكن اليهود هنا أيضا نريد أن نقول بأن مصائبنا كلها عبر التاريخ، وحتى الآن هي من هذه الفئة.
من هذه الجماعة سمحت الشيخ، هل تعرض النبي محمد للخيانة؟
من الطبيعي جدا أنه أي حركة تقوم تريد أن تغير الواقع، فمن الطبيعي جدا أن يكون هناك أشخاص يريدون أن يقوموا بإعاقة هذه الحركة
المسيرة
وهذه المسيرة. نعم، هناك حركة قوية كانت تواجه النبي صلى الله عليه وآله، وهي التي عبر عنها بالمنافقون. يعني المفهوم الإسلامي إذا جئنا لنحدد أنه الخائن، هو المقصود به المنافق. والله سبحانه وتعالى يعني خصص سورة كاملة سماها المنافقون. وهؤلاء قد تعرضوا للنبي وحاولوا قتل النبي في عدة محاولات،
وهنا كانوا مقربين
من الطبيعي. هنا لابد أن نبين أنه حركة النفاق التي حصلت، هل حصلت قبل الهجرة أم بعد الهجرة؟ هناك خلاف بين مدرستين. مدرسة تقول بأنه قد حصلت حالة النفاق بعد هجرة النبي، وهذا ما يميل إليه إخواننا أهل السنة، أنه حركة النفاق نشأت بعد الهجرة. ليش؟ التبرير اللي موجود عندهم أنه نشأت بعد الهجرة لأنه قبل الهجرة كان النبي ضعيف، ليس عنده قوة. والمنافق عندما يدخل بأي حالة يريد أن يحمي نفسه ويكون محصن. أما نحن نقول لا، حركة النفاق نشأت قبل الهجرة. السبب لأنه المنافق يريد أن يدخل إلى أي حركة من أول تأسيسه لكي يصل إلى مكان تكون عنده القدرة على تخريب من الداخل. فإذا كان هو عندما يأتي إلى الحركة عندما تكون قوية، يعني أقل شيء أبناء هذه الحركة بيقولوا له أنت شو تاريخك حتى تريد أن تسيطر في هذه الحركة؟ يعني شو قدمت؟ ما هي التضحيات التي قمت بها حتى يكون لك ذلك تلك القيمة؟ المنافقون بنظرنا دخلوا في حركة النبي ودعوة النبي منذ التأسيس قبل الهجرة، ووصلوا إلى ووصلوا مع الأسف إلى بعض المراكز
إلى مراحل
التي أدت التي أدت إلى أن يكون هناك توجيه ضربات إلى هذه الدعوة، ولكن بفضل الله أن الله سبحانه وتعالى هو تكفل بأنه يحفظ هذا النهج وهذه الدين حتى حفظ.
عقوبة اللي بيقتل بالسم مشددة، لأنه دايما الخاين والقاتل بيكون من المقربين من الضحية وشخص موثوق فيه. هل صحيح ما يقال بأنه عائشة هي من دست السم للنبي محمد؟
يعني لكي نكون واقعيين، هذه مسألة تاريخية بحاجة إلى بحث وتدقيق،
أكيد.
ولكي لا نحمل السيدة لكي لا نحمل السيدة عائشة أم المؤمنين ما لا يمكن أن تحمله، فنحن نقول بأن هذه مسألة تاريخية بحاجة إلى بحث وتدقيق، وأن يكون هناك أنصاف. يوجد يوجد
في كلام بعض من النبي محمد
بعض
الكتب أو شيء
بعض المصادر بعض المصادر ذكرت بأن هناك
يعني في كأنه مشكلة كانت بالنبي مع
هناك بالمصادر التاريخية ذكر أنه هي من قامت بهذا الفعل، وبعض المصادر قيل بأنه لا، يهودية هي من قامت بهذا الفعل. هذه المصادر بحاجة إلى تدقيق. ليش؟ لأنه ولكي نكون واضحين، اليد اليهودية، نرجع من أول الروايات اليهودية التي دخلت إلى التاريخ الإسلامي بحركة المنافقين الذين دخلوا إلى الحركة الإسلامية والدينية، هؤلاء المنافقون الخائنون أدخلوا إلى الدين الإسلامي بعض الروايات التي الهدف منها هو ضعضعة هذا الدين
من الداخل
لأنه كما تعلم أي حركة لا يمكن إضعافها من خارجها، خاصة إذا كانت حركة دينية الهدف منها رفع الظلم والاستضعاف عن الناس، والذين التحقوا بهذه الحركة هم المستضعفون والفقراء من الناس الذين عانوا من موضوع الفقر وموضوع الاستضعاف من العدو، فهؤلاء لا يمكن أن يضعضعهم أحد من الخارج. بالعكس، يعني إذا بدنا نحكي بالعامية، كلما اشتد عليهم الضغط من الخارج ازدادوا قوة وصلاح. فالشيء الوحيد الذي يستطيع أن يفكك هذه الجماعة هو من الداخل، العدو الموجود في الداخل. لذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم هم العدو، فاحذرهم. وعندهم صفة بأنهم إن قالوا تسمع لهم كأنهم خشب مسندة، يعني هؤلاء عندما يتحدثون لهم أذن تسمع من داخل الحركة الإسلامية ومن داخل الدعوة أو من داخل أي حركة تكون بداخلها منافقون وبداخلها خونة. فهذه الروايات اليهودية التي دخلت إلى تاريخنا الإسلامي والتي أرادت بث الخلاف بحاجة إلى تدقيق، لكي لا يكون هناك ظلم لأحد، ولكي لا يكون هناك افتراء على أحد. حتى وإن كان يعني هو مفروض أنه الإنسان بطبيعة الإنسان المؤمن عليه أن يكون منصفا، وعليه أن يكون حتى عادلاً مع أعدائه
عادلاً،
عليه أن يكون عادلا.
يعني إذا مش مأكدين من
إذا أحسنتي هذه القصة من المفروض أن
تدقق
تاريخيا، وبعد التدقيق تاريخيا ويبنى على ذلك الأمر مقتضاه، والمفروض النتيجة التي يخرج بها المدققون بالتاريخ أن تقبل عند الآخر وعند الطرف الآخر.
بدنا نشوف
وصحيح،
يعني هلأ السنة إخواننا السنة بيقولوا أنه اليهودية
هي من سممت النبي وهي من أطعمته للنبي، وهذه لها يعني
هل اليهودية هل كانت يعني قريبة من
لا لا هي هم قريبة. يقولون بأنه هذه أخت أحد من قتلهم النبي في خيبر، فكيف وصلت إلى أن يكون لديها القدرة على إطعام النبي؟ هذه بحاجة إلى تدقيق. ولكن التاريخ أستاذنا الكريمة
من إيد حدا بلا ما يكون عنده ثقة.
التاريخ لا يمكن أن ننظر إليه تحليليا إلا بعد ثبوته.
نعم.
التاريخ يجب أن نذهب إلى مصادره أول شيء، نستوثق من هذه الرواية صحيحة أو ليست بصحيحة، وبعد ذلك يمكن أن نفهم التاريخ. أما أنا أن أدخل التاريخ من خلفية العقائدية وأريد أن أحاكم، هذا كلام ليس بالإنصاف، والله سبحانه وتعالى لا يقبل بهذا الموضوع. يعني أنه أنا أأتي إلى التاريخ من خلفية عقائدية أو من خلفية
الآخر
حزبية.
ماذا يقول الآخر؟ أقول العكس.
هذا يعتبر ممكن. هذا ليس دينا، وهذا يعتبر تعصبا. والإسلام والأديان كلها والعقل يرفض الموضوع التعصب.
سماحة الشيخ عباس صغيب، الشيء المؤسف والمحزن بالخيانة إن ما بتجي أبدا من الأعداء. هذا يلي صار مع يوليوس قيصر يلي خانوا أحب صديق لقلبه ماركوس يونيوس بروتوس. القصة بتبلش بخيانة وتآمر كاسيوس يلي قدر يقنع بروتوس أنه يخون صديق عمره القيصر ويشارك مع آخرين بعملية الاغتيال. ومع كل السكاكين يلي كان عم يتلقاها، ما شاف يوليوس قيصر إلا سكين صديقه، فقال له الجملة الشهيرة: حتى أنت يا بروتوس. فجاوب بروتوس: أنا بحبك يا سيدي، بس بحب روما أكتر. ووقتها برد يوليوس: إذن فليمت القيصر. سماحة الشيخ، وافق القيصر على ما كان يراه بروتوس صائبا. هل بتشوف أنه صدق وصداقة وثقة يوليوس قيصر عظيمة؟
من المؤسف عندما يكون هناك خيانة، فإننا لا يمكن أن نصفها بالعظم.
يعني نحن عم نحكي عن انه القيصر، انه قيصر حتى قال له ليمت،
ليمت قيصر.
يعني انا بدي
يموت، سلم بهذا الموضوع،
سلم بهذا الموضوع، يمكن من ثقته
بهذا الشخص بانه قد لا يقوم بطعنه،
يرى انه هو منه، يمكن
لا يمكن انه لا يريد ان يقتله. لكن الشخص الذي يطعن والشخص الذي يخون هذا انسان يعتبر غير سوي وغير عاقل. إلا العبارة، يمكن إذا جئنا ونريد أن نبرر لبروتوس أنه قدم مصلحة دولته ومملكته وإمارته على المصلحة الشخصية. هنا إذا كان تاريخيا صحيح، فيمكن أن نقول بأن هذه ليست خيانة، وإنما هذا التزام بأن تبقى هذه المملكة للمملكة. يعني عند ذلك نقول بأنه هو وفي، إذا نظرنا إلى هذه الجهة، أنه هذا قدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة التي هنا نطالب أن كانت هي صحيحة. أنه يعني مثلا في لبنان ما نعاني منه هو تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. لو كانت المصلحة العامة هي التي تقدم، فعند ذلك يمكن أن يبنى الوطن، ويمكن أن تكون هناك دولة تحمي وتحافظ على
أبنائه. المواطن اللبناني قبل كل شيء. إذن هو وفي برأيك.
إذا كان وفي إذا لبناته. كان وفي وفي إذا كان الهدف المحافظة، لأنه يقال بأنه قيصر كان قاسيا وتصلب ومتشدد وقام بعدة أمور قد تكون تضر بالشأن العام بدولته.
أبو رغال شخصية عربية كانت رمز الخيانة. سماحة الشيخ، من هو أبو رغال؟
أبو رغال هو الشخص الذي مع الأسف يعني دل على الكعبة وتآمر عليها مع الجيش الذي أراد تهديم
الكعبة،
فاشتهر بخيانته، ولم يكن أحد من الأشخاص يتجرأ على هذه الفعلة غير هذا الشخص. يعني كأنه عندما ينظر إليه ينظر بأنه هو الذي أسس الخيانة في
هالقد،
كأنه يعني. ولكن أنا بنظري لا، المشكلة عند العرب أنه يعني عندما نقول كانت دولة فارس والرومان، كانوا العرب في الجزيرة العربية إما تابعين لفارس وإما تابعين للروم. فإذا هم هؤلاء أشخاص، يعني عندما لا ينتمي الإنسان إلى بلده ويدافع عن بلده وعن المكان الذي هو فيه، فهذا نوع من الخيانة.
بس هيدا شيء يعني يمكن ما فينا نجلده للشخص، يمكن تربيته، عدم انتمائه، نقص بمحبة وطنه.
ممكن. صحيح.
إذا ما عنده انتماء يعني
صحيح.
ممكن يكون
هو عدم الشعور بالانتماء، يؤدي إلى أنه الخيانة. الإنسان يتعاطى مع الآخرين بهذه الطريقة
باستلشاء أو
ممكن ولكن هي يعني لا يمكن أن نسمي هذه الأشياء إلا بالخيانة يعني نعم. خان وطنه يعني
أبد مصاري
أما أنه مالا أو سلطة أو أي شيء آخر المهم أنه هذا قد وصل به الأمر إلى أن يبيع وطنه وإلى أن يبيع دينه وأن يبيع حتى إنسانيته لأنه الخائن مجرد من الإنسانية الإنسان السوي كما قلنا بأنه يجب أن لا يكون خائن فهذا الشخص نظر له هذه النظرة بأنه الكعبة ومكانتها وحتى في الجاهلية كان لها مكانتها وكانت الناس تطوف حولها وكان الناس يحجون إليها وكان
مثل هلا يعني نفس
الامر وكانوا يتشرفون بخدمتها
وقدر انه قدروا وصلوا يعني قدروا وصلوا
على الكعبة ان يخونها واستطاع ان يوصل الاعداء الى هذه المنطقه حتى وصل به المثل بانه مثل فلان يعني
ايه هلا بيضربوا فيه المثل
بموضوع الخيانه وما اكثرهم في هذا الزمن يعني
ما اكثرهم ابو رغال هو الدليل العربي لجيش ابره على شو بيرمز رجم الحجاج لأبره؟
على أن هذه الفعلة التي قام بها مرفوضة وعلى أن هذه يعني كما يتم رجم الشيطان في العقبات عندما يحج المسلم الهدف من ذلك هو رجم العقبات التي تكون أمام الإنسان من خلال الشيطان الأكبر والأصغر والأوسط
يعني اعتبروا أنه شيطان
يعني كأنه بهذا المستوى أن هذه الصفات التي قام بها هذه الشيطان هو البعيد
الشيطان هو البعيد
يعني المقصود منه هو هاي يعني فهذه الصفات التي قام بها صفات غير صحيحة يعني عندما يتم رجمه يجب أن نرجم هذه الخيانة نرجم هذه الصفات التي
رمز للخيانة ونحن عم نرجم الخيانة
عندما عظيم. يرجم الشيطان يرجم لأنه لم يطع الله سبحانه وتعالى لأنه يوسوس للإنسان لكي يرتكب الأمور التي لا تنسجم مع ما يريده الله سبحانه وتعالى من هذا الإنسان يعني يريد خراب وتخريب وتدمير الإنسان فيتم رجمه بهذه الصفات
في هيدا الشيء يعني حضرتكم ترجموا الشيطان
في مراسم الحج صحيح العقبات الصغرى والوسطى والكبرى يتم رجمها وهذا امتثال لما حصل مع النبي إبراهيم عليه السلام عندما رأى في المنام أنه يذبح ولده. وذهب إلى التل لكي يذبح خلال مسيره خرج له الشيطان في أول مرة وقال له أنت شو رايح تعمل بدك تذبح ابنك فيقال بأنه النبي إبراهيم ضربه
رجمه
بالحجر وصل إلى نقطة تانية كمان نفس العملية طلع له الشيطان ووسوس أيضا النبي رجمه في العقبة الكبيرة يعني عندما وصل إلى التل أيضا خرج له الشيطان ليوسوس للنبي إبراهيم كي لا يلتزم بما يريده الله سبحانه وتعالى منه وقال له أنت كيف بدك تذبح ابنك أيضا النبي إبراهيم
رجم
الشيطان وعند ثلاث مرات
مشان هيك حضرتكم ترجموا ثلاث مرات
أيوة صحيح هذا كما يعني فعل النبي إبراهيم هو رمز لهذه العقبات من سميها نحن العقبات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى امتثالا لما قام به النبي إبراهيم يعني أنت إذا تريد أكثر أفعال الحج هي ما حصل مع النبي إبراهيم وقصته مع زوجته عندما أيضا سعت بين الصفا والمروة بحثا عن الماء عندما تركها النبي إبراهيم فهذا امتثال لهذه الشعيرة التي قام بها النبي إبراهيم والتي من خلالها تبين أنه رجم الشيطان الظاهري والمقصود منها أيضا شيطان النفس التي تأمر بالوسواس وتوسوس للإنسان على أن يرتكب هذه الذنوب وهذه المعاصي
نعت كل خائن للعرب بعده بأبي رغال هل في خيانة سماحة الشيخ أعظم من خيانة الله؟
أعظم خيانة هي خيانة الله سبحانه وتعالى والخيانة الإنسان يعني أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى يقول بأنه الناس كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله حلو. فالخائن الذي يخون الإنسان والذي يخونه هو خائن لله تبارك وتعالى
مش ضرورة أنه يكون بمحرمات معينة
أبدا هي أي خائن عندما يخون هو الله سبحانه وتعالى يرفض الخيانة ويأمر بعدم الخيانة فأي شخص يخون شخصا آخر هذا
شو ما كانت
الخيانة، هي خيانة لله تبارك وتعالى، لأنه الإنسان المؤمن أشر الناس بما معلي في بعض الرد، أشر الناس والخائن، لأن الخائن لا يلتزم بالأمانة بأبشع الأمور بأبشع الصفات.
لا.
الخائن لا يمكن أن يؤدي الأمانة، الخائن لا يمكن أن يكون عنده أي التزام اتجاه الآخر.
لا.
يعني الخائن الذي يبيع كل يستعد، هو على استعداد أن يبيع كل شيء، يعني هو على استعداد أن يكون أكبر وأشد ضررا بالمصلحة العامة.
لا.
التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالحفاظ عليها. لا. يعني عندما جعل الله سبحانه وتعالى نحن في النصوص الإسلامية، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يمكن أن يتنازل عن حقي، يعني يمكن أنا ما بصلي ما بصوم ما بحاج، هذا فريضة بيني وبين الله سبحانه وتعالى، يمكن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بيقول لي أنت مسامح، بس أنا إذا ذهبت
بمحل معين
وأنا ظالم لفلان شخص من الأشخاص، الله سبحانه وتعالى بيقول لي عليه أن يسامح، هذا حقه مقدس. فالخيانة هنا تكون
للآخر للإنسان.
هذا الإنسان الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نبني معه مجتمعا صالحا، وأن نعيش ونقدم له ما فيه مصلحة، لا أن نقدم الخيانة التي تؤدي إلى هدم إنسانيته وإلى الاعتداء على شخصيته وإلى الاعتداء على عرضه أو ماله أو أملاكه، هذا لا يصح. فالله سبحانه وتعالى لا يحب الخائنين، آية قرآنية، إن الله لا يحب
بس
الخائنين.
هو الخيانة أول شيء بده إياها الله هي عدم خيانة الآخر،
عدم خيانة الإنسان
قبل ما نفكر بالإله وقبل ما نفكر ب
لأنه الله سبحانه وتعالى دعانا إلى التعامل، وهل الدين إلا التعامل؟ وفي مكان أماكن أخرى وهل الدين إلا الحب؟ هذا هو الدين الإسلامي، هذا هو الدين الذي دعا إليه الله سبحانه وتعالى منذ آدم إلى هذه الرسائل السماوية كلها، تدعو إلى موضوع التعامل الحب ما بين الناس.
نعم.
وأن يكون هناك تعاطي إيجابي.
نعم.
بين الناس، أن لا يكون هناك اعتداء بين الناس. والله الله سبحانه وتعالى يعني إن عبدناه وإن لم نعبده ماذا نقدم أو نؤخر؟ يعني إذا عبدناه هل يزيد في ملكه شيء؟
لا.
إذا لم نعبده ولا ينقص من ملكه شيء؟
أكيد لا،
لن تزيد ولن تنقص. الهدف أن يكون الإنسان مع أخيه الإنسان جيد، أن لا يخونه وأن لا يرتكب بحقه أي أذية. فإذا كان معه محب، لذلك العيال الناس كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فالإنسان عليه أن يعيش
بس في أوقات شيخنا بيكون الإنسان لازم يختار بين السيء والأسوأ.
هون فيما لو حصل بعض الأحيان أمور أنه لا يمكن إلا أن يكون هناك سيء وأسوأ.
نعم.
المشكلة
بكتير أحيان، مش ببعض الأحيان،
المشكلة أنه أنا بنظري الإنسان عندما يختار الصراط الصحيح لا يصل إلى الاختيار بين السيء والأسوأ،
لا يصل،
ولكن عندما ينحرف عن الجادة التي يريده الله سبحانه وتعالى أن يسلك عليها وأن يمشي بها، عند ذلك يصل إلى أن يختار ما بين السيء والأسوأ. يعني بإرادتنا وباختيارنا نحن نصل إلى المكان الذي نخير عند ذلك به أنفسنا بين السيء والأسوأ.
يعني هو شيخنا،
أما لو صرنا
يعني هالتعالي
عند الإنسان هو الذي يوصله إلى هذا الأمر. أما لو نحن سرنا على الجادة الصحيحة لا يمكن أن يكون هناك سيء وأسوأ، لأن السيء والأسوأ هو الطريق الغير صحيح، الطريق الملتوي. وأي شيء يبدأ ملتويا نتيجته تكون شو؟
ملتوي.
أما عندما أمشي بطريق صحيح ومستقيم لا يمكن أن يكون إلا كما قال الله سبحانه وتعالى، إما شاكرا وإما كفورا، إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما، يعني إما خير وإما شر.
ما في
لا يمكن أن يكون هناك أمر بين أمرين، يعني شر وخير هذا مستحيل، إما خير وإما شر.
بس بحب الإنسان يلعب
مع
بمصطلحات معينة وبيلعب على كلام. هلأ نحن شوي أخذنا مثل يوليوس وقيصر، يوليوس قيصر وبروتوس اللي هو خيانته كانت وفاء، خيانة القيصر كانت وفاء لبلده، بس هو دي كتير قليل بالحياة العملية.
صحيح.
ما بتصير،
قليل جدا،
قليل جدا،
قليل جدا مع الأسف، لأنه الإنسان بطبعه يميل إلى مع الأسف إلى التفلت. لذلك الآيات القرآنية ولكم في القصاص حياة، يعني لأنه هذا الإنسان إن لم يكن هناك عقاب، يعني هلا مثلا الواقع الذي نعيشه في لبنان،
نعم،
لأنه لا يوجد تطبيق للقانون، نعم، نخالف القانون،
كله بخالف القانون،
نخالف، لأنه مخالف. ما في قوة بتطبيق القانون، نعم، عم نخالف القانون،
نعم.
أما الدول التي تعاقب على مرور الإشارة،
نعم،
مين بيستطيع أن يتعدى الإشارة الحمراء؟ لا يستطيع. ليش؟ إنه في عقاب، في مصاريف بده يدفع، بده يتعاقب،
نعم،
بياخذ بينشال منه نقطه، نقطتين بتنسحب منه رخصه السواقه،
نعم.
اما عندنا بلبنان مع الاسف الشديد اللي بخالف بصير وزير او بصير نائب او بشكل حزب،
نعم،
مع الاسف. فالانسان عنده ميل الى التفلت،
نعم.
لذلك كان موضوع القانون لا يمكن ان يكون الا مع رادع.
سمحت الشيخ مش حابة، يعني عم بسمع كثير مش حابين هال كأنه عايشين صرنا بغابة، بطلنا عايشين ببلد.
مع الأسف
هيدا عدم تطبيق القانون،
هذا عدم تطبيق القانون وعدم وجود سلطة تطبق القانون، وقال القوانين الموجودة جيدة إذا
جيدة.
كقانون،
نعم.
أما
نعم.
لا يطبق القانون مع الأسف الشديد إلا على الناس المستضعفة اللي ما عندها واسطة، مع
نعم.
الأسف
نعم.
الشديد
نعم، هيدي هي المشكلة. إن شاء الله منصير ببلد قانون.
إن شاء الله.
سمحت الشيخ، لهون بتكون خلصت حلقتنا يلي كانت بعنوان مجد الخونة. شكرا سماحة المفتي الشيخ عباس صغيب على حضورك الكريم.
شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.
تشي غيفارا بيقول: لا يقاس الوفاء بما تراه أمام عينيك، بل بما يحدث وراء ظهرك. الشكر إلك، توني صفير.